بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأتم فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا في فلسفة الغرب إلى الأخلاق عند أرسطو. تعتبر الأخلاق كما ذكرنا مسبقا من أقسام الحكمة العملية، وعند أرسطو تقريبا 3 كتب في الأخلاق، في كتاب الأخلاق والأخلاق الكبيرة ونيقوماخوس. والكتاب الأخير أخلاق نيقوماخوس يعتبر أهم الكتب عند أرسطو في بحث الأخلاق. أرسطو بحث في طرق التحقيق في العلوم الأخلاقية، وأن التحقيق في الأخلاق وفي علم الأخلاق يختلف عنه في العلوم الرياضية مثلا. يقول أرسطو أنه لا ينبغي توقع الدقة الرياضية في الأخلاق، لأن عمل الإنسان هو موضوع الأخلاق، وعمل الإنسان لا يمكن أن يقاس بالدقة والمعايير الرياضية. في الرياضيات لدينا أصول كلية بديهية، لكن في الأخلاق الأمر ليس كذلك، لأن الإنسان أحيانا يعمل ويتصرف وفق الطبيعة والذوق السليم دون أن يلتفت إلى كليات، في حين أن عمله محسوب على أنه عمل أخلاقي. عندما يتكلم أفلاطون عن الأخلاق فإنه يركز ويبين الأخلاق بناء على نظرية المثل. يقول أن هناك مثال للخير هو عين الخير والحسن، وأن العمل الخير هو الذي يقرب الإنسان إلى ذلك الخير المثالي. لكن أرسطو لا يقبل بنظرية المثل. أرسطو يقول أن هدف الإنسان ليس هو الخير، بل هدفه الوصول إلى السعادة. السعادة هي الوصول إلى غاية الغايات والمطلوب بالذات. قلنا من قبل في أمور مطلوبة بالذات، في أمور مطلوبة من أجل الغير. السعادة هي الوصول إلى المطلوب بالذات. ثم يقول السعادة هي الوصول إلى غاية الغايات، ويبين أن الغاية ليست هي مجرد لذة. اللذة هي غاية العبيد، أما الأحرار فلديهم غايات أهم من اللذات. ما هي غاية الأحرار؟ الآن يبدأ يبين بمجموعة من الأمثلة. يقول عندما نحتاج ونريد أن نسد هذا الاحتياج بشكل أحسن، بالطريقة الأحسن، يقول كل شيء إذا قام بوظيفته كما هو مطلوب فهو حسن. ثم يبدأ يبين مختصات أو خصائص ومميزات عمل الإنسان الموصوف بالحسن والجيد، العمل الموصل للسعادة الذي يجعل الإنسان سعيد. يبدأ في بيان خصوصيات هذا العمل. أرسطو تبعا لأفلاطون يقول أن للإنسان 3 أبعاد وجودية: العقل والمشاعر وال ميول. ويقول وظيفة الإنسان هو أن يكمل هذه الأبعاد الوجودية أو هذه القوى، قوة العقل التي من خلالها يتم التعلم والتفكر، وقوة العاطفة والمشاعر والميول والرغبات. ثم يعرف الفضيلة الأخلاقية. يقول الفضائل الأخلاقية يمكن اكتسابها باكتساب العادات الحسنة والتكرار، وذلك من خلال التعلم والتربية. اكتساب العادات الحسنة من خلال التعليم والتربية وتكرار هذه العادات، بذلك تتحقق الفضائل الأخلاقية. ثم يقول أن هناك أفراد لا يتربون بالتعليم والتربية، بل يحتاجون إلى قانون عن طريق الإلزام. هم يقومون بوظيفتهم ويكتسبون الفضائل عن طريق القوانين. الآن يبدأ في بيان خصوصيات يبدأ بالتدريج في الدخول في وجه بيان خصوصيات العمل الموصل للسعادة. يقول خصوصية الإنسان هي العقل. إذن العقل هو منشأ القيام بالفعل على النحو المطلوب أو بالطريقة الأحسن. الحياة السعيدة هي الحياة العقلائية أو العقلانية، والغاية القصوى من الحياة هي الحياة العقلانية. غاية الغايات هي الحياة العقلانية، وعندما يتكامل العقل يتكامل الأخلاق وتعتدل للناس. إذن ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب بالذات؟ المطلوب بالذات هي الحياة العقلانية، الحياة المتفكرة. في ماذا نتفكر؟ يقول نتفكر في الغاية القصوى التي تحقق السعادة. ثم يقول أن التفكر في الغاية القصوى وفي السعادة هو أمر فطري، الجميع يفكر في السعادة، ولكن نحن نحتاج أن نفكر في كيف ننال السعادة، ما هو الطريق، ما هو السلوك. بعبارة أخرى، ما هي الحياة الأخلاقية، ما هو المعيار الذي به يمكن أن نقيس ونقول هذا أخلاقي وفضيلة وهذا رذيلة. هنا طرح فكرة الحد الأوسط المعروفة بنظرية الاعتدال الذهبية. يقول الفضيلة، لاحظوا مسبقا في بيانه بيّن أن الفضائل الأخلاقية هي كسب العادات الحسنة من خلال التكرار، وذلك من خلال التعليم والتربية. ولكن في نظرية الاعتدال الذهبي رحلنا معنى آخر إلى الفضيلة. يقول الفضيلة هي العمل طبق رعاية الحد الأوسط، أي اجتناب الإفراط والتفريط. نحن في كل عمل نواجه ميول ورغبات ونزعات نفسانية تحتاج منا إلى استجابة، فنختار طريق معين حتى نشبع هذه الميول والرغبات. أرسطو يؤكد أنه يجب أن لا ننهار هذه الميول، بل نتخذ الحد الوسط في إشباعها. ثم يطرح الحد الوسط ويحاول تبيينه. يقول الشجاعة هي الحد الوسط بين الجبن والتهور، العفة هي الحد الوسط بين الأسد حيث العفيف والحد الوسط بين وش خب. طبعا هي العفة ما يقصد بها المفهوم الديني للعفة، ومو مهم عندها العمل مشروع أو غير مشروع، وإنما بحثي يدور مدار الإفراط والتفريط. الحد الوسط عند أرسطو يعني يختلف من إنسان إلى آخر، يعني لا يفرط ولا يفرط، وإنما يأخذ الطريق المعتدل في إشباع رغباته. هذه فكرة الاعتدال الذهبي عند أرسطو. ثم يقول بأن الحد الوسط لا يحدد بالرياضيات وبطريقة هندسية دقيقة، لا يوجد نقطة محددة هي الحد الوسط، بل هي تختلف من فرد إلى آخر حسب أيضا اختلاف الظروف المتفاوتة بين الأشخاص، حسب الإمكانيات والرغبات المتفاوتة بين الأشخاص. الآن يبدأ في بيان خصوصيات العمل الأخلاقي. الخصوصية الأولى حتى يكون العمل الأخلاقي أن يكون العمل صادر عن علم، عن وعي. فالفاعل الجاهل لا قيمة لفعله، لا منفية ولا مثبتة. ماذا يعني فاعل جاهل؟ يعني الإنسان يقوم بعمل وهو غير مطلع على جزئيات هذا العمل، يعني العمل وهو لا يدري أن هذا العمل قبيح مثلا. هذا العمل ليس له قيمة أخلاقية، ليس له قيمة أخلاقية. يعني ما نقول له هذا قام بعمل قبيح، إذن هو عند رذيلة، يتصف برذيلة، لا، ما له قيمة أخلاقية لأنها أصلا قام به وهو لا يعلم أنه قبيح. ثم يعلق بعض يقول أن هذا النوع من الجهل ليس له وجود وليس هو عذر، بل الجهل الذي يقصده أرسطو ليس هو الجهل بقبح العمل، وإنما الجهل بالمصادق والموضوعات. مثلا يأخذ مال ويتصرف فيه وهو يعتقد بأنه ماله، ثم يتبين أن هذا المال ليس له لغيره. هو هنا لم يقصد السرقة، هو لم يتصف بالرذيلة، يعلم أن السرقة سيئة، تسلق الأموال غير عن السيئة قبيح، ولكنه جهل هذا المستاق، هذا المال المعين هل هو له أو لا. هذا ما يقصده أرسطو من أن العمل الأخلاقي حتى يتصف بأنه رذيلة أو فضيلة يجب أن يكون عن علم، ويجب أن يقوم به العامل والفاعل عن علم. الشرط الثاني أن يكون بإرادة الفاعل وليس بالإجبار. مثلا واحد يرمي الثاني فيقع الثاني على شيء فيكسره أو يخربه، هل نقدر نقول أنه قام بعمل غير أخلاقي هذا الثاني؟ لماذا؟ لأنه من غير إرادة قام بتخريب هذا الشيء. إذا الشرط الثاني أن يكون عن إرادة. الشرط الثالث أن لا يكون الفعل الأخلاقي صدفة وبشكل اتفاقي، وإنما يكون عادة عند الفاعل، أمر ثابت عند الفاعل. المحسن يجب أن يكون لديه حالة الإحسان ويصدر عنه بشكل متكرر، هذا ما يسمى بالملكة. إذا في عندنا ثلاث شروط أو ثلاث خصوصيات للعمل الأخلاقي، أن يكون صادر عن علم وبإرادة، وأن يكون هذا الصدور صدور ثابت وليس أمر صدفة، وإنما تكرار الصدور. واضح أن نظرية الأخلاق عند أرسطو من خلال التأمل في خصوصيات العمل الأخلاقي نظرية واقعية وليست مثالية. أرسطو حاول البحث في أبعاد الإنسان والعمل، وضعه بال كأنما ضمن تجربة اجتماعية، وحاول دراسة خصوصيات ضمن هذه التجارب الاجتماعية والحياة الاجتماعية. ركز أرسطو في نظرية الأخلاقية على الحياة العقلانية، وأن طريق الوصول إلى السعادة لا يتم إلا من خلال التفكر واستعمال العقل. لم ينبذ اللذة، بل قال بأنه يجب أن نشبع اللذات ولكن بطريقة معتدلة، لا إفراط ولا تفريط. ثم أيضا عند تقسيم إلى اللذات، ويقول بأن اللذة العقلانية هي المطلوبة بالذات وهي التي تسبب السعادة، ولكن هناك سبب آخر للسعادة أهم وهو المحبة عند أرسطو. يقول المحبة أهم من الاعتدال في إشباع اللذات حتى اللذة العقلانية. لماذا؟ يقول لأن الناس إذا أحب بعضهم البعض فلن يعتدي أحدهم على الآخر، لكن لو راعوا فقط الاعتدال وعدم الإفراط والتفريط فيما بينهم وانتشرت العدالة، ستبقى هناك حاجة عند الإنسان إلى المحبة. وجود الاعتدال في الحياة المعتدلة لا يرفع احتياج المحبة عن الإنسان، على عكس وجود المحبة. ثم أيضا يقسم ويقول المحبة أنواع، وأيضا يطبق نظرية الاعتدال على المحبة. يقول يلزم رعاية الاعتدال في الحب، الحب المعتدل هو الأدون من الحب الهائج. وأيضا من خصوصيات الحب المعتدل أن يكون منسجم، يقول الحب الذي يتميز بالخلود والاستمرار يجب أن يحقق الانسجام بين الأفراد. في أنواع المحبة، يقول أنزل أنواع المحبة وأقلها هي المحبة النفعية المصلحية. يقول هذه ليست محبة، بل محبة أفراد، بل هي محبة المصلحة لا الأفراد، وهذه لازمة للحياة التجارية في المعاملات. لولا أن كل واحد من التجار يحب منفعة نفسه لما تحققت وقامت التجارة المعاملة التجارية. ثم عندنا أيضا النوع الثاني من المحبة هي المحبة الالتزامية، هم يبقون مع هؤلاء الجماعة من الناس مجموعة من الناس، ولكن لأن هذا البقاء يولد اللذة، هدفهم من هذا البقاء مع اللذة، يسافرون معا، ينتقلون من مكان لآخر معا حتى يتلذذون، غايتها الفرح، غايتها شخصية. يقول أرسطو هذه ليست محبة حقيقية. المحبة الثالثة وهي أرفع أنواع المحبة هي محبة المحسنين، المحبة من أجل فضائل الفرد، محبة الفرد من أجل ما فيه من خصوصيات وفضائل، وليس من أجل سد احتياج مادي أو معنوي. يقول هذه هي المحبة الحقيقية، المحبة من أجل فضائل الفرد ومن أجل الفرد ذاته. إذا الأخلاق أرسطو قائمة على الحياة العقلانية والاعتدال في الحياة والمحبة والاعتدال أيضا في المحبة، وقسم المحبة إلى أنواع، قسم اللذة إلى أنواع. طبعا المنتقدين إلى الأخلاق عند أرسطو يقولون أن أولا الحد الوسط غير واضح، يختلف من شخص إلى آخر، وبالتالي ما في معيار واضح أعطاء أرسطو للأخلاق الفاضلة. ثانيا أن أخلاق أرسطو غير دينية وليس لها علاقة بالدين، وإنما هي إنسانية ودنيوية بحتة. يقول أن الغاية القصوى للإنسان هي التعقل، ولكن لم يستدل على أن الإنسان غاية قصوى واحدة. تنسجم مع التوحيد، تنسجم مع الأديان الإلهية. ثم أيضا هل كل حياة تقترن بالتفكر هي سعادة؟ مثلا الآن الدين البوذي قائم على التفكر والوعي، فهل هذا التفكر والوعي الذي يعتقدون بأنه في الأخير يوصلهم إلى الاتحاد مع بوذا وانفتاح أفاق المعرفة، فهل هذا أيضا موصل للسعادة؟ هل كل حياة تقترن بالتفكر والوعي توصل للسعادة؟ هناك أسئلة كثيرة يطرحها النقاد على نظرية أرسطو في الأخلاق. تبقى عندنا سياسة عند أرسطو. السياسة عند أرسطو طبعا الأخلاق أكثر النظر فيها إلى سلوك الفردي، ولكن إذا نظرنا إلى هذا الفرد الذي هو جزء من جماعة ومجتمع ومدينة، هنا تتحول الأخلاق إلى سياسة، إدارة مدينة. أرسطو عنده كتاب السياسة، يقول أنه لكي تتحقق سعادة الإنسان وتتفعل استعداداته فإنه يحتاج إلى الحياة في مدينة وفي مجتمع كبير. ثم يقول أن المجتمع هو تشكل طبيعي وليس جعلي، وليس متواضع عن الناس، وليس متوافق عن الناس، وإنما أمر طبيعي. الإنسان موجود اجتماعي بالطبيعة، مدني بالطبع، يعني ذاتا هو موجود اجتماعي، موجود سياسي بالذات، سياسة إرادتها الحياة الاجتماعية، إدارة المجتمع، التفاعل مع المجتمع. ثم يقول أنه من أركان الحياة الاجتماعية العدالة، الحياة على أساس القانون، طاعة القانون، والعمل على أساس الفضيلة. ثم يقسم العدل أيضا إلى عدل بالمعنى العام، الحياة على أساس القانون، والعدل بالمعنى الخاص، يعني الحقوق والخيرات يتم توزيعها بعدالة على أساس استحقاقات الفرد وإمكانيات كل فرد واستعداداته، ما يستحقه كل شخص. ثم يأتي أيضا بنوع آخر من العدل وهو العدالة الإصلاحية أو الجبرانية. ماذا يعني العدالة الإصلاحية؟ يقول القوانين تجرى بالتساوي، ويطرح مثال في بيان العدالة الإصلاحية يقول العبيد مسألة طبيعية لا تخالف العدالة. لماذا؟ لأن البشر تختلف في قواها، لذلك التعامل، اختلاف التعامل ليس ظلم وليس هو عدم تساوي. العبد غير الحر، هو إمكانيات تختلف وبالتالي حقوقهم تتفاوت. إذا صحيح أن القوانين توجب التساوي، ولكن مع رعاية ماذا؟ مع رعاية الطبقات. ثم يذكر ضوابط للعبيد، يقول يجب على المالك أن لا يضرب العبد، ويجب على العبد أن يأمل الحرية، ولا ينبغي إجبار البعض على العبودية واستعبار حتى في الحروب، استعبار البعض من الآخر. في الحرب أيضا لا ينبغي أخذ الأسير عبدا. كان أرسطو يعتقد، أفلاطون كان يعتقد أفلاطون أن أعلى أنواع الفعاليات هي السيادة، أما أرسطو فهو يعتقد أن أعلى أنواع الفعاليات عند الإنسان هي التفكر. أيضا أرسطو خالف نظرية حكومة الحاكم الحكيم، يقول ما وصفه أفلاطون في الحاكم وأنه يجب أن يكون حكيم ليس له واقعية. أرسطو لا يؤكد على حكومة الحكيم، وإنما يؤكد على حكومة القانون، يعني تجسم العقل بدون تدخل الميول النفسانية. يقول العقل هو المعيار الذي يجب أن يحكم المجتمع، العقل هو المعيار الذي يجب أن يحكم المجتمع، وبه يمكن تطبيق القوانين. الحكومة المطلوبة هي التي تدور مدار القانون. هنا نجد في مجتمع أرسطو لأنه يؤكد على القانون، لذلك فتح مجال إلى دور الأفراد، فتح مجال إلى الشعب، ركز على الشعب. يقول أرسطو أن من حق الشعب التدخل في إدارة المجتمع، وقسم أيضا هو الحكومات إلى أنواع مطلوبة وغير مطلوبة، الحكومة الملكية، الأشراف، الديمقراطية، ورفض أرسطو الحكومة الديمقراطية. يقول المدينة يجب أن تكون، يجب أن نهتم بها من حيث الحجم، لا تكون كبيرة يصعب إدارتها، ولا صغيرة بحيث ما تسد احتياجات الجميع، لأن إذا كانت صغيرة مثلا تندسها زراعة، تندسها صناعة، الناس اللي فيها ما بيكون فيها أعمال، و إذا لابد أن تكون أيضا متوسطة الحجم. وأيضا يجب أن نضع كل شخص في موضعه، تقريبا نفس كلام أفلاطون. ويقول العسكريين هم يحافظون على هذه الحكومة، أما عوام الناس المزارعين التجار هؤلاء لا يحق لهم التدخل في الحكومة، هم وظيفتهم إنتاج احتياجات الناس ويحتاجهم الناس. تقريبا هذا التقسيم أيضا متأثر من أفلاطون. ثم يقول هناك ثورات محتملة، شيء طبيعي، حتى نتخلص من الثورات المحتملة يجب أن نتخلص من حالة الفواصل الاجتماعية بتقليل عناصر تمركز القدرة في المجتمع. يعني لا نخلي القدرة الاقتصادية أو القدرة العسكرية متمركزة في طبقة معينة، تصير القدرة وشيها القدرات الاجتماعية متناثرة في الطبقات، من طبقات مختلفة، من عوائل مختلفة. ثم يقول أن الحاكم يجب أن يلتزم بالقانون أيضا، وأن يكون مؤهل للحكومة، وأن لا يهتم فقط بجمع الأموال. ثم تعريضا لأفلاطون يقول الحاكم الحكيم قليل، لا يمكن أن نجد بسهولة حاكم وحكيم، لذلك هو يقول بحكومة الأشراف. أيضا أرسطو مثل أفلاطون يهتم بالتعليم والتربية ويعتبرها من وظائف الدولة. في التعليم والتربية يقول المحور هو تربية النفس، والبدن نقوم بتربية لأجل الناس، كمال الناس هو هدف المدينة الفاضلة والمجتمع السليم. إذا في فلسفة السياسة عند أرسطو يؤكد على سيادة القانون، وأيضا يؤكد على التعليم والتربية كما أكد عليها أفلاطون. إلى هنا تقريبا احنا خلصنا أفكار أرسطو. بعد هي تلامذة أفلاطون وتلامذة أرسطو والمدارس اللي تكونت، ولكن احنا بنوقف لحد هنا. هذه النقاط عامة وخطوط عريضة ولكنها مهمة كأساس وكقاعدة للانطلاق في دراسة فلسفة الغرب، خاصة الترتيب اللي ذكرناه أيضا مهم. نبدأ من نظرية الوجود، ثم المعرفة، ثم النفس، ثم المعرفة، ثم الأخلاق والسياسة. هذه التقسيم تقريبا نحاول نحن نحافظ عليه في دراستنا في فلسفة الغرب، حتى نطلع به من اللي عنده مدرسة متكاملة. يعني إذا وجدنا من استطاع أن يطرح نظرية في هذه الخمسة مجالات بمقدار ما إذا طرح نظرية في كل الخمسة مجالات، يعني اللي عنده نظرية تقريبا متكاملة، وبمقدار ما تكون في كل مجال متكاملة يعني أن عنده تصورات ناضجة عن أبعاد الحياة المختلفة. نكتفي بهالمقدار ونعتذر على الإطالة. صلى الله على محمد وعلى محمد.